أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: وكذا لا يعتبر اتحاد جنس المخرج، لا يعتبر أن يكون المخرج واحدا في الجنس، فلو أخرج من المعدن الواحد ذهبا وفضة، ذهبا ومعدنا آخر، يقول هذا إذا بلغ النصاب، المجموع إذا بلغ النصاب كفى ذلك في وجوب تخميسه. وكذا لا يعتبر اتحاد جنس المخرج، فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد وبلغ قيمة المجموع نصابا وجب إخراجه. الظاهر أن هذا ما لا إشكال فيه عندهم، وواقعا لا إشكال فيه، وذلك لإطلاق الأدلة، فإن الموجود في الأدلة كما في صحيحة البزنط المتقدمة هو ما أخرج المعدن من قليل أو كثير. ما أخرج المعدن هذا إذا بلغ النصاب يجب فيه الخمس، وهذا صادق في محل الكلام سواء كان الجنس واحدا أو كان الجنس متعددا. على كلا التقديرين يصدق أن هذا أخرجه المعدن، فحينئذ يجب فيه الخمس إذا بلغ ماذا؟ إذا بلغ نصابا. ثم يقول استدراكا على ما تقدم، يقول: نعم، لو كان هناك معادن متعددة. إذن ما تكلم عنه سابقا هو في فرض وحدة الشنو؟ المعدن. معدن واحد يخرج جنسين ذهبا وفضة كما قلنا. الآن يفترض تعدد المعدن. نعم، لو كان هناك معادن متعددة اعتبر في الخارج من كل منهما بلوغ النصاب دون المجموع، وإن كان واضح العبارة بعدين نجي لها، أنه عندما تكون المعادن متعددة، هنا معدن يخرج منه وهنا معدن آخر يخرج منه، واضح الكلام في هذا يقع، أنه إذا بلغ مجموع المستخرج من المعدنين نصابا لكن لم يبلغ ما يخرج من كل منهما شنو؟ النصاب، فهل يجب الخمس أو لا يجب الخمس؟ هل يجب الخمس أو لا يجب الخمس؟ بعبارة أخرى، هل نتعامل مع كل معدن واضح على حدة ونفرزه لا نضمه إلى المعدن الآخر؟ إذا هكذا حينئذ لا يجب الخمس عندما لا يبلغ ما يستخرج من كل منهما النصاب، واضح، لأن هذا لم يبلغ النصاب فلا يجب فيه الخمس، ذاك أيضا لا يبلغ النصاب فلا يجب فيه الخمس، أو لا أننا نضم ما يستخرج من أحدهما إلى ما يستخرج إلى الآخر ونتعامل مع المجموع كأنه معدن واحد، وحيث أن المفروض أنه بالغ للنصاب فيجب فيه شنو؟ الخمس. ما هو الحكم؟ يقول: نعم، لو كان هناك معادن متعددة اعتبر في الخارج من كل منهما بلوغ النصاب، فإذا رأيه هو ماذا؟ أن لا نضم أحدهما إلى الآخر وإنما نفصل بينهما دون المجموع، فلا يكفي بلوغ المجموع شنو؟ النصاب، بل لا بد أن يبلغ كل مستخرج من كل منهما النصاب، وإن كان الأحوط يتنازل، وإن كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع خصوصا مع اتحاد جنس المخرج منها، لا سيما مع تقاربها، بل لا يخلو عن قوة مع الاتحاد والتقارب. يقول: مع الاتحاد والتقارب، اتحاد واضح أن الذي يخرج من المعدنين واحد بالجنس ذهب عليكم السلام يخرجه من هذا المعدن وذهب يخرجه من المعدن الآخر، وخصوصا مع تقاربهما في المكان، تقارب المعدنين في المكان، يقول أن كفاية بلوغ المجموع للنصاب لا تخلو عن شنو؟ عن قوة. زين، كلام في اعتبار وحدة المعدن أو عدم اعتباره، هذا محل كلامنا فعلا. هل يعتبر في وجوب الخمس إذا بلغ المستخرج النصاب وحدة المعدن أو لا يعتبر؟ الكلام في هذا، تعدد المعدن الذي هو محل الكلام تارة يكون مع افتراض وحدة المخرج، تارة يكون مع افتراض تعدد المخرج، تعدد المالك، وأخرى يفترض أنه مع وحدة المخرج ووحدة ماذا؟ المالك، والفرق بينهما واضح. الظاهر أنه لا إشكال ولا ينبغي أن يقع الخلاف في ماذا؟ في عدم كفاية بلوغ المجموع في الصورة الأولى، يعني في صورة تعدد المعدن وتعدد شنو؟ المخرج والمالك، شخصان هذا اشتغل بهذا المعدن وهذا اشتغل بمعدن آخر لا علاقة لهذا بهذا. واضح أن بلوغ المجموع للنصاب لا يكفي لوجوب الخمس عليهما، والسر في ذلك هو أن تعدد المعدن وتعدد المخرج يستوجب تعدد ماذا؟ الإخراج. وقد تقدم سابقا أنه كلما تعدد الإخراج وتعدد الاستخراج كان لكل إخراج حكم شنو؟ مستقل، لأن القضية كما تقدم مجعول على نهج القضية الحقيقية، الحكم مجعول على نهج القضية الحقيقية، ويوجب ذلك انحلال الحكم، فيثبت لكل موضوع يتحقق في الخارج حكم مستقل له. فإذا تعدد الإخراج فيثبت لكل إخراج حكم خاص، ومفاد هذا الحكم الخاص هو أن هذا الإخراج، هذا الموضوع إذا بلغ النصاب يجب فيه الخمس، وإن لم يبلغ النصاب شنو؟ فلا يجب فيه الخمس. والمفروض أن هذا الإخراج لم يبلغ النصاب فلا يجب فيه الخمس، وذاك أيضا لم يبلغ النصاب، فالنتيجة هو عدم وجوب الخمس في المقام وإن بلغ المجموع شنو؟ النصاب. والسر هو تعدد الإخراج. فإذا في صورة ما إذا تعدد المالك، ظاهر أن هذه لا إشكال ولا ينبغي أن يقع الإشكال في ماذا؟ في عدم كفاية بلوغ المجموع للنصاب، وإنما الكلام يقع في صورة وحدة المالك إذا كان المالك واحدا، واستخرج استخرج من معدنين وبلغ المجموع النصاب، فهل يجب عليه الخمس أو لا؟ لا يجب عليه ماذا؟ الخمس. هنا توجد وجوه بل أقوال. الرأي الأول يقول بل لا يكفي ماذا؟ بلوغ المجموع المن للنصاب، وإنما يكون تعامل مع كل معدن على خدم بشكل منفصل، لا يضم أحدهما إلى الآخر وإن كان المالك والمستخرج واحدا، فحينئذ يقال بعدم وجوب الخمس في المقام لعدم بلوغ ما يستخرج من كل منهما ماذا؟ النصاب بحسب الفارض، فلا يجب الخمس في المقام. هذا رأيه. الرأي الآخر معاكس لهذا يقول لا، يجب الخمس في المقام، وذلك لأن وحدة المالك مثلا تكون موجبة المن لوحدة الإخراج، فهو إخراج واحد وإن كان من معدنين، فإذا بلغ النصاب يجب فيه الخمس، فيلتزم في المقام بوجوب الخمس. الرأي الثالث اللي هو استفاد من عبارة السيد الماتن هو التفصيل بين صورة اتحاد جنس المخرج وتقارب المعدنين بحسب المكان وبين صورة عدم ذلك. ففي صورة وحدة جنس المخرج كما إذا أخرج من المعدنين ذهبا فقط، ذهب من هذا وذهب من هذا، مع تقاربهما في المكان، تقارب المعدنين في المكان، هنا التزم السيد الماتن بماذا؟ بكفاية بلوغ المجموع علما للنصاب، وقال أنه لا يخلو عن قوة، يكفي بلوغ المجموع النصاب في الحكم بوجوب الخمس. وبين صورة عدم ذلك، يعني أن يكون جنس المخرج من هذا المعدن يختلف عن جنس المخرج من المعدن الآخر، واضح؟ أو صورة ماذا؟ تباعد المكانين والمعدنين، في هذه الحالة لا يكفي بلوغ المجموع شنو؟ النصاب، بل لا بد لكي يجب الخمس أن يبلغ ما يستخرج من كل منهما ماذا؟ النصاب. فإذا لم يبلغ ما يستخرج من كل منهما النصاب كما هو المفروض في محل كلامنا فلا يجب عليه الخمس. هذا الاحتمال الثالث، وهو التفصيل بين هاتين الصورتين. قد يقال بأن المسألة مبنية على تنقيح أن المعدن الواقع موضوعا في الأدلة الشرعية هل أخذ بنحو الوحدة أو أخذ بنحو صرف الوجود؟ المعدن الواقع موضوع في الأدلة، هل أخذ بنحو الوحدة؟ فكأنه قيل كل معدن إذا بلغ النصاب شنو؟ يجب فيه الخمس. أو لا، أن المعدن أخذ بنحو صرف الوجود، ونحن نعلم أن صرف الوجود يصدق على الواحد وعلى شنو؟ المتعدد، يصدق على الواحد وعلى المتعدد. فعلى الأول إذا كان مأخوذ بنحو الوحدة وعلى نحو الوحدة، حينئذ لابد من أن يتعامل مع كل من المعدنين على حدة، فلا يكفي بلوغ المجموع شنو النصاب. لماذا؟ لأن الموضوع في الأدلة هو المعدن الواحد، كل معدن إذا بلغ النصاب يجب فيه الخمس، وكل معدن إذا لم يبلغ النصاب لا يجب فيه الخمس. فهذا معدن لم يبلغ النصاب، هذا أيضا معدن لم يبلغ شنو النصاب، فلا يجب الخمس وإن بلغ المجموع النصاب. وأما على الثاني إذا كان المعدن المأخوذ في الأدلة مأخوذ بنحو صرف الوجود، بنحو الطبيعة الصادقة على الواحد وعلى المتعدد، وهذا المعدن الطبيعي المعدن إذا كان ما استخرج منه بالغا للنصاب فيجب فيه شنو الخمس. هذا يصدق على المعنى، يصدق على المعنيين، أن طبيعة المعدن أخرجت ماذا؟ ما فيه النصاب، فتشمله الأدلة وتدل على وجوب الخمس ماذا فيه. فالمسألة مبنية على استظهار أن المعدن في الأدلة هل أخذ بنحو الوحدة أو أخذ بنحو صرف الوجود، بنحو الطبيعة الصادقة على الواحد وعلى شنو؟ وعلى المتعدد. لكن الظاهر أن جعل المسألة مبنية على ذلك، الظاهر أنه يعني غير واضح، وذلك لأن أخذ المعدن في الأدلة بنحو الوحدة هذا خلاف الظاهر، جدا جدا خلاف الظاهر. أخذ الطبيعة والمعدن في الأدلة بنحو الوحدة هذا خلاف الظاهر، ويحتاج إلى مؤنة إثباتية في في مقام إثبات أخذه كذلك، وإلا فمقتضى تعلق الحكم كما هو الحال في سائر الموارد، مقتضى تعلق الحكم بالطبيعة هو أن الطبيعة تؤخذ بنحو صرف الشنو؟ صرف الوجود، تؤخذ بنحو صرف الوجود. قيد الوحدة في الطبيعة المأخوذة والواقع في موضوع الأدلة هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى مؤنة إثباتية. فعند عدم وجود مؤنة إثباتية من هذا القبيل حينئذ لابد من الالتزام لأن الطبيعة الواقعة في موضوع الأدلة مأخوذة على نحو صرف الوجود. هذا بالضبط كما لو قيل، كما لو قيل أنه يخاطب المكلف بأنه تجب عليك الزكاة فيما تزرع من الحنطة في الأرض من الحنطة والشعير إذا بلغ النصاب المعلوم في باب الزكاة مثلا، يجب عليك أن تدفع الزكاة، واضح، فيما تخرجه أرضك، فيما تخرجه الأرض، فيما تزرعه في الأرض من الحنطة والشعير إذا بلغ النصاب الكذلك. هنا واضح أنه لا مجال للتوهم أن هذا المزارع إذا كانت عنده أرضان يزرع فيهما الحنطة ولم يبلغ المجموع، ولم يبلغ ما 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 حاصل كل أرض من هات من منهما النصاب، لكن بلغ حاصل المجموع النصاب، لا يتوهم أحد بأنه لا تجب عليه الزكاة، قطعا تجب عليه الزكاة. واضح. لماذا؟ لأن الأرض الواقعة في موضوع الدليل مأخوذة على نحو صرف الوجود الصادق على الأرض الواحدة وعلى الأرض المتعددة، هذه أرض واضح حاصلها بلغ النصاب فيجب تجب فيه الزكاة، ما نحن فيه من هذا القبيل، هذا معدن ما استخرج منه بلغ النصاب، لأن المعدن في الأدلة لم يؤخذ بقيد الوحدة وإنما أخذ بنحو صرف الوجود. فإذا لا مجال من دون مؤنة إثباتية، من دون قرينة، لا مجال لتوهم أن المعدن مأخوذ بنحو الوحدة، هو قطعا مأخوذ بنحو صرف الوجود. الظاهر أن نكتة البحث في المقام ليست هذه، نكتة البحث في المقام هو شيء آخر يرتبط بما ذكرناه سابقا، وهو أن الأدلة في المقام كما تقدم يستفاد منها أن الحكم المجعول فيها مجعول على نهج القضية الحقيقية كما تقدم، ولازم ذلك هو انحلال الحكم بتعدد وبتحقق أفراد الموضوع في الخارج، فكلما تحقق الموضوع خارجا ثبت له الحكم. وقلنا أيضا سابقا ونكرر ذلك أن الحكم الذي يثبت لكل موضوع يشتمل على جانبين، جانب إيجابي وجانب شنو؟ سلبي، يشتمل على وجوب الخمس إذا بلغ هذا الموضوع النصاب، وعدم وجوب الخمس فيه إذا لم يبلغ شنو؟ النصاب، موضوع النصاب. هذا مقتضى الانحلالية، مقتضى الانحلالية هو هذا، مو مقتضى الانحلالية هو أنه كل موضوع له حكم يخصه، ما له علاقة، لا يرتبط لا ثبوت الحكم فيه ولا نفيه عنه، لا يرتبط بماذا؟ بثبوت أو نفي الحكم عن موضوع شنو؟ آخر. موضوع الحكم في الأدلة هو الإخراج كما هو المستفاد من صحيح للبزنط التي هي العمدة، واضح، في باب اشتراط النصاب، ما أخرجه المعدن من قليل أو كثير ففيه الخمس إذا بلغ شنو؟ 20 دينارا، هذا مضمون الصحيح. إذا موضوع الحكم هو شنو؟ الخارج من المعدن، المستخرج من المعدن، الاستخراج، هذا هو موضوع الحكم. كل إخراج له حكم يخصه. المناط على هذا، كلما تعدد الإخراج ولو عرفان ما نشترط في ذلك تعدد الإخراج الحقيقي الدقي، كلما تعدد الإخراج عرفان حينئذ كان لكل إخراج حكم مستقل. فكل إخراج إذا بلغ النصاب وجب فيه الخمس، وكل إخراج إذا لم يبلغ النصاب لا يجب فيه الخمس، سواء بلغ الإخراج الآخر النصاب أو لم يبلغ شنو النصاب، سواء بلغ مجموع الإخراجين النصاب أو لم يبلغ مجموع الإخراجين النصاب. هذا الإخراج ما دام لم يبلغ النصاب فلا يجب فيه الخمس. المناط على هذا، المناط على تعدد الإخراج ووحدة الإخراج. حينئذ في محل كلامنا لابد أن ننظر، عندما نفترض تعدد المعدن ووحدة منه المخرج، هذا محل كلامنا، قلنا إذا تعدد المعدن وتعدد المخرج لا إشكال في أن هذا يوجب تعدد الإخراج عرفان، وإذا تعدد الإخراج عرفان المسألة واضحة، هو أنه لا يكفي بلوغ المجموع النصاب في وجوب الخمس. إذن وين نتكلم إحنا؟ إذا كان المخرج واحدا والمالك واحدا لكن أخرج من معدنين ولم يبلغ كل منهما النصاب، هنا هل يتعدد الإخراج أو لا يتعدد الإخراج؟ واضح اللي أقوله؟ هل يتعدد الإخراج؟ هذا المناط، المناط وحدة الإخراج أو تعدد الإخراج. الذي نفهمه بحسب الظاهر هو أن هذا يكون موجب لتعدد الإخراج، ما لم نضم عنايات إضافية، أن هذا يكون متعدد المعدن ولو مع وحدة المخرج يوجب تعدد الإخراج. هناك إخراجان وإن كان المخرج واحدا، وبناء على تعدد الإخراج فالظاهر أنه لا يجب الخمس وإن بلغ المجموع شنو النصاب. بعبارة أكثر وضوح، نحن في المسألة السابقة قلنا بماذا؟ بعدم كفاية بلوغ المجموع النصاب في أي مسألة؟ في مسألة ما إذا اتحد المعدن، مو شيء، واتحد المالك. فهنا المسألة إذا أخرج المالك الواحد من المعدن الواحد أخرج إخراجين دفعات، كلها احنا سابقا أخرج ثم بعد ذلك شنو أخرج مرة أخرى ولم يبلغ المجموع شنو النصاب. واضح إن المناط هو أنه عرف ماذا يقال، هل يتعدد الإخراج أو لا يتعدد الإخراج. إذا فرض أن العرف يقول أن هذا إخراج واحد يعني يجب الخمس فيما إذا بلغ المجموع شنو النصاب، أما إذا فرضنا أن العرف لا ما يرى الإخراج متعدد، واضح كما قد يتفق إذا كان هناك فواصل بين الإخراجين، فواصل زمنية، قد لا يرى العرف تعد وحدة الإخراج، قد يرى الإخراج متعدد. إذا لم يرى العرف وحدة الإخراج قلنا هناك بأنه لا يكفي بلوغ المجموع شنو النصاب مع وحدة المعدن ووحدة الشنو المخرج. إذن في محل الكلام من باب أولى أن نقول بذلك مع فرض شنو تعدد المعدن. في محل الكلام المخرج واحد كما في السابق، لكن المعدن في المقام شنو متعدد. إذا فرضنا أن طبع القضية يقتضي أن الإخراج متعدد، ومع تعدد الإخراج لابد من الالتزام بعدم كفاية بلوغ المجموع للنصاب. نعم قد تدخل عناصر أخرى تؤثر في هذا الحساب وتوجب صدق وحدة الإخراج شنو عرفان، من قبيل ما ذكره السيد المالكي من وحدة جنس المخرج وتقارب شنو المعدنين. قد عندما يكون المعدنان متقاربين واضح. قد العرف يرى أن هذا يستخرج من معدن شنو؟ واحد، لأن منابع هذا المعدن المتعدد هي منابع شنو مثلاً؟ واحدة. وخصوصاً أن المفروض هو شنو؟ وحدة جنس شنو؟ المخرج ذهب له منبع واحد، غاية الأمر في مكانين. قد يؤثر وحدة جنس المخرج وتقارب المعدنين، قد تؤثر في صدق الوحدة، وحدة الإخراج عرفان. احنا تابعين لصدق وحدة الإخراج عرفا وعدم صدقها. إذا صدقت وحدة الإخراج فالظاهر كفاية بلوغ المجموع للنصاب في وجوب الخمس، وإن لم تصدق الوحدة العرفية وكان العرف يرى أن الإخراج متعدد، ففي هذه الحالة لا يكفي بلوغ المجموع ماذا؟ النصاب. هذا هو الذي يمكن أن يقال في هذه المسألة. بعد ذلك يذكر، يقول: ولا يعتبر استمرار التكون، ولا يعتبر استمرار التكون ودوامه، وكذا لا يعتبر استمرار التكون ودوامه. فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثم انقطع، قطع المعدن هو هاي نهايته، لكن أخرج ما فيه شنو؟ النصاب، جرى عليه الحكم بعد صدق كونه شنو؟ معدنا. هذا واضح، يعني ما يعتبر في وجوب الخمس شنو؟ استمرار تدفق شنو؟ المعدن. المهم أن يبلغ النصاب في وجوب الخمس، فإذا بلغ ما استخرجه من المعدن النصاب وجد فيه الخمس، وإن انقطع بعد ذلك، يعني وإن كان المعدن ليس فيه استمرار وليس فيه شنو؟ دوام. وهذا واضح، هو مقتضى إطلاق الأدلة لوجوب الخمس فيما يخرج من المعدن إذا بلغ شنو؟ النصاب، سواء كان المعدن له دوام واستمرار أو لم يكن له دوام واستمرار، وهذا واضح جدا. المسألة السادسة، قال: لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية، فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه خمسا أجزأ، وإلا فلا، لا يجزي لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده. هذه المسألة السادسة، الكلام يقع في هذا، فيها أنه إذا كان المستخرج من المعدن بالغا للنصاب بلا إشكال ووجب فيه الخمس، فهل يجزيه أن يخرج خمس تراب المعدن عندما يفترض أن المعدن والجوهر يعبر عنه مختلط بماذا؟ بالتراب، بالشوائب. فهو بدل أن يصفي الخليط ويعزل المعدن الجوهر ويخرج خمسة، بدل ذلك ماذا؟ يعطي خمسة تراب المعدن، يعطي خمسة الخليط، نعبر عنه يعطي خمسة الخليط. هل يجوز له ذلك أو لا؟ أنه لا يجوز دفع خمسة المعدن إلا بعد التصفية. ما يجب عليه هو أن يدفع خمس المصفى، المعدن المصفى، ولا يجوز له أن يدفع خمسة شنو؟ المعدن قبل التصفية. كلام في هذا. يظهر من السيد الماتن أنه يفصل بين صورتين. الصورة الأولى أن يعلم بتساوي أجزاء المعدن في الجوهر، بمعنى أن جوهر المعدن منتشر في هذا الخليط بنحو شنو؟ بنحو متساوي، بحيث إذا عزل هذا المكلف خمس الخليط بطبيعة الحال وقهرًا ينعزل في ظنه شنو؟ خمس المعدن، خمس الجوهر، واضح؟ فهي منتشرة في الأجزاء بنحو متساوي الجوهر. في هذه الحالة قال بأنه لا إشكال في إجزائي أن يدفع خمس تراب المعدن، وسر واضح، يعني وما يجب عليه هو أن يدفع خمس المعدن، وبهذه الطريقة يكون قد دفع خمس المعدن جزمان وحتمان. عندما يدفع خمس الخليط معناه دفع في ظنه شنو؟ خمس المعدن والجوهر الموجود في ظنه جزمان وبلا إشكال. هذه الصورة الأولى. وبين صورة ما إذا لم يعلم بالتساوي، ما يعلم بتساوي انتشار الجوهر في ماذا؟ في هذا الخليط، لأن كان يحتمل أن وجود الجوهر في هذا القسم من الخليط أكثر أو أقل من وجوده في القسم الآخر، واضح؟ يعني إذا قسم الخليط إلى نصفين ما يعلم بأن نصف المعدن هنا موجود ونصف هنا موجود. إذا قسم إلى أخماس ما يعلم بأن خمس المعدن موجود في هذا الخمس، واضح؟ لا، لعل ما يبقى عنده يكون أكثر من المعدن الموجود في الخمس الذي دفعه. في حالة عدم العلم بالتساوي قال لأنه لا يجزي دفع خمس الخليط، لا يجزي دفع خمس التراب، بل لا بد من تصفية المعدن ثم بعد ذلك دفع خمس الجوهر، واضح؟ هذا الذي ذكره السيد الماتن، هذا التفصيل الذي ذكره السيد الماتن هو الذي أخذه أو استفاده من صاحب المدارك. صاحب المدارك نفس هذا التفصيل ذكره في قوله ولو أخرج خمس تراب المعدن لم يجزه لجواز اختلافه في الجوهر. هو هذا المقصود منه، لجواز اختلافه شنو؟ في الجوهر. ولو علم التساوي جاز. إذا علم تساوي وجود الجوهر في أجزاء التراب، في أجزاء الخليط، كان دفع خمس التراب جائزا. هذا المطلب اللي ذكره صاحب المدارك. صاحب الجواهر في الجواهر استشكل على ذلك وقال ما نصه، لكن قد يشكر يقول بظهور ذيل صحيح زرارة السابق في أول البحث في تعلق الخمس بعد التصفية وظهور الجوهر بعد التصفية وظهور الجوهر، بل قد يدعى ظهور غيره في ذلك، يعني غير صحيح زرارة، بل لعله المتعارف المعهود. ولذا صرح الأستاذ في كشفه بعدم الإجزاء. واضح من عبارة صاحب الجواهر أن مراده بذيل صحيح زرارة هو قوله في صحيح الزرارة وما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى شنو؟ الخمس. ففيه ما أخرج الله من حجارته مصفى الخمس، من ذيل، ذيل مقصود بهذا الذيل، وكأنه قدس سره فهم من هذا الذيل أن التصفية وظهور الجوهر، التصفية من التراب وظهور الجوهر شرط وقيد في وجوب الخمس في المعدن. ولذا استشكل أنه قبله، يعني قبل التصفية وقبل ظهور الجوهر لا وجوب، ما وجوب، لأن التصفية شرط في الوجوب، فقبله أي قبل التصفية وقبل ظهور الجوهر لا وجوب، فما معنى الإجزاء؟ بعبارة أخرى أنه الكلام ليس في صورة العلم بتساوي انتشار الجوهر في الأجزاء، قلنا هذه لا إشكال في ماذا؟ في جواز دفع خمس التراب، مو هاي يعني مو عن كلامنا في هاي في صورة العلم بالتساوي، وإنما الكلام في صورة شنو؟ عدم العلم بتساوي وجود الجوهر في أجزاء التراب، كلامنا في هاي. هاي الصورة هي اللي صاحب المدارك قال بأنه لا يجزي إخراج خمس شنو؟ تراب، بل لا بد من دفع خمس المصفى في هاي الصورة. إذن كلامنا في صورة عدم العلم بالتساوي، هذا واضح. في هاي الصورة صاحب الجواهر يقول مع ذلك، واضح لا اشتبهت، يقول حتى في صورة العلم بالتساوي، اشتبهت حتى في صورة العلم بالتساوي يقول لا يجوز دفع خمس تراب المعدن حتى في صورة العلم بالتساوي. ليش؟ عندما مفروض مع العلم بالتساوي عندما يدفع خمس التراب يكون قد شنو دفع خمس المعدن الموجود في ضمن قطعان. يقول لا مع ذلك لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ يقول لأن المستفاد من ذيل صحيح الزرارة أن التصفية شرط في وجوب الخمس، في أصل تعلق الخمس، فقبل التصفية هذا التراب أصلا ماكو وجوب خمس، تلاحظون ماكو وجوب خمس بالضبط مثل النصاب، كما أن النصاب شرط في وجوب الخمس وفي تعلق الخمس، التصفية أيضا شرط في وجوب وتعلق الخمس، فقبل التصفية لا وجوب للخمس، كما أنه قبل النصاب لا وجوب، قبل التصفية لا وجوب. فما دام ترابا ما معنى أن يدفع خمسه ويجزيه؟ لا يجزيه، لأنه لا يجب عليه دفع شيء، وإنما يجب عليه متى؟ بعد التصفية. فإذا دفع بعد التصفية يجزيه، أما إذا دفع قبل التصفية حتى مع العلم لتساوي انتشار الجوهر في أجزاء التراب، مع ذلك هذا لا يكون مجزيا، من باب أنه لم يؤدي الواجب، لأن الوجوب لا يكون إلا بعد التصفية. واضح؟ هذا الذي ذكره صاحب الجواهر مبني على أمرين كما هو واضح. الأمر الأول هو أننا نفسر التصفية في صحيح الزرارة بالتصفية من التراب والشوائب للتصفية المالية، واضح؟ قدمها سابقا أن التصفية في الرواج المقصود بها التصفية يعني بمعنى استثناء مؤنة الإخراج، عبر عنها بالتصفية شنو؟ مالية، أو لا أن المقصود بالتصفية التصفية مين؟ من الشوائب والحجار الزائدة وما يعلق بالمعدن عادة حد استخراجه. وثانيا مبني على أن يستفاد من قوله ففيه ما أخرج الله من حجارته مصفى، ففيه الخمس، أن يستفاد أن التصفية من شرائط شنو؟ الوجوب، ومن شرائط أصل التعلق، مبني على هذين الأمرين. أما الأمر الأول فهو صحيح كما تقدم سابقا، الظاهر من الرواية أن التصفية فيها هي التصفية شنو؟ من الشوائب، كما تقدم استظهارا من نفس الرواية، ما أخرج الله من حجارته مصفى ففيه شنو؟ الخمس. الظاهر من الرواية أنها ناظرة إلى التصفية من الشوائب ومن التراب للتصفية المادية، واضح. سأحنا قبل نجي للأمر الثاني اللي يتوقف عليه كلام صاحب الجواهر، السيد الخوي نعد تعليقه. السيد الخوي يقول بأنه لا، ظاهر أن التصفية تصفية مالية، ويستدل على ذلك بأنه لو قلنا بأن التصفية هي التصفية من التراب والشوائب لاختص ذلك ببعض أنواع المعدن، ولما كان شاملا لجميع أنواع المعدن، لأن بعض المعادن ليس فيها شوائب ولا تحتاج إلى تصفية، من قبيل الأحجار الكريمة. أحجار كريمة يقول هي تطلع أحجار كريمة، هذا بنفسه ما يحتاج إلى تصفية من الشوائب. ما يحتاج إلى تصفية من الشوائب مثل من؟ ذهب، فضة، حديد، أمثال هذه الأمور. فإذا أحملنا التصفية على التصفية من الشوائب فالرواية تختص ببعض أنواع المعدن ولا تشمل الجميع، بينما إذا أحملناها على التصفية المالية شنو؟ تشمل جميع أنواع شنو؟ معدن. كل معدن هو إلى مؤنة استخراج، إلى مؤنة استخراج بالنتيجة. فبهذه القرينة حمل التصفية في الرواية على التصفية المالية. واضح؟ تعليق على هذا الكلام نقول أن الرواية على كل حال هي لا تشمل جميع أنواع المعدن على كل حال، وذلك لأن الرواية فيها قوله عليه السلام: ما أخرج الله من حجارته، مصفى الخمس. فكيف يشمل النفط؟ كيف يشمل الكبريت؟ كيف يشمل حتى الملح؟ واضح؟ النفط والكبريت ما يشمل، ما في حجارة مختلطة فيها معدن وفيها شنو غير معدن، ويحتاج من الى تصفية كما وضع الرواية. الرواية على كل حال لا تشمل جميع انواع المعدن، هي تختص ببعض انواع المعدن. وياتي كلامنا السابق انه لا يبعد ان المعدن عند اطلاقه الذي يتبادر منه الذهن هو شنو؟ هو معدن الذهب وشنو؟ والفضة. لا يبعد ان هذا هو المقصود في المقام او ما كان منه. على كل حال الرواية تشمل المعادن التي يكون ما يخرج منها مختلطا بماذا؟ يكون على شكل حجارة ومختلطا بالتراب، مختلطا بالشوائب. الرواية هذا تشمل هاي المورد، ما تشمل النفط. ما له معنى ان يقول في النفط ما اخرج الله من حجارته يجينا مصفى. واضح؟ ففيه عبارة شنو؟ ما عالجته بمالك، ففيه ما أخرج الله سبحانه من حجارته مصفى الخمس. هذه الرواية على كل حال هي لا تشمل جميع أنواع المعادن، هي تختص بالذهب والفضة وما كان على شاكلتهما. ومن هنا يظهر من هذه الرواية أنها ناظرة إلى التصفية من التراب ومن الشوائب كما يقول صاحب الجواهر. الأمر الثاني الذي يتوقف عليه كلام صاحب الجواهر هو أن نستفيد من الرواية أن التصفية قيد في الوجوب ومن شرائط الوجوب، وهذا محل كلامه، بل هو ممنوع وخلاف الظاهر. الظاهر أن التصفية هي من قيود الواجب ومن قيود الوجوب. التصفية ليست قيدا في وجوب الخمس، وإنما هي من قيود الواجب، نظير الطهارة في الصلاة. ما يجب فيه الخمس هو ياهو هو المعدن بعد شنو؟ بعد التصفية. الخمس الوأم ما يجب فيه الخمس، ما يتعلق فيه الخمس هو عبارة عن المعدن بعد شنو؟ بعد التصفية. من قبيل ما تجب عليك شنو؟ هي الصلاة مع شنو؟ مع الطهارة، لكن الطهارة ليست قيدا لأصل الوجوب. فتعلق الخمس ليس مشروط بالتصفية، وإنما مشروط بالنصاب. فإذا بلغ المستخرج النصاب وجب وتعلق فيه شنو؟ الخمس. غاية الأمر أنه ما يجب عليه دفعه هو شنو؟ هو خمس شنو؟ المصفى. فإذا أحرز هذا المكلف أنه عندما يدفع خمس الخليط قطعا هو يدفع خمس شنو؟ المعدن الموجود في ضمن الخليط، كما في صورة العلم بالتساوي اللي هي مع الكلام الظاهر أنه لا مانع شنو من ذلك. واضح؟ فلا وجه للاستشكال في جواز دفع خمس الخليط، خمس التراب، مع العلم بماذا؟ بتساوي انتشار الجوهر في سائر التراب، لأن المكلف يعلم بدفع خمس التراب أنه دفع خمس المعدن الموجود، واضح، الذي يجب عليه شنو؟ دفعه. فلماذا نستشكل؟ مجرد ان احتمال ما ذكره ان التصفيه قيد في الوجوب وقبل التصفيه لا وجوب فلا معنى للإجزاء، هذا مو صحيح، لان التصفيه ليست من شرائط الوجوب والتعلق، وانما هي شرط في متعلق الوجوب وفي ما يتعلق به الخمس. هذا بالنسبة إلى ما يذكره الشيخ صاحب الجواهر. الآن نتكلم في أصل المسألة يقع فيها الكلام إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.